السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، حديثنا وإياكم في هذه الحلقة في طلب العلم وأهمية العلم والحرص على طلبه. تأتي هذه الحلقة ونحن في رحاب هذا الشهر الفضيل، ونجلس وإياكم في رحاب المسجد الأقصى المبارك في هذه البقعة الطاهرة التي خرجت آلاف الآلاف من العلماء الكبار. أيها الأحباب، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم علمان: علم دنيوي في الأمور الدنيوية، وعلم أخروي، وهذا العلم هو في علوم الآخرة التي تأخذ بيد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى وتعرفه على أحكام الدين. ومن هنا الواجب أيها الأحباب أن يفرغ الإنسان نفسه لبعض الوقت في يومه حتى يطلب العلم. فقد قال العلماء: إذا أعطيت كل وقتك للعلم أعطاك بعضه، وإذا لم تعطه إلا وقتا يسيرا لا يعطيك إلا الشيء اليسير. قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الأحباب، في سورة طه قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. أتعرفون لمن هذا الخطاب؟ من المخاطب بقوله تعالى: وقل رب زدني علما؟ والجواب هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أمره الله تبارك وتعالى بالاستزادة من طلب العلم. وما من شيء في القرآن أمر الله تبارك وتعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من إلا في طلب العلم. يقول الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، متضمن للتواضع لله تبارك وتعالى والشكر له، عندما علم من ترتيب التعلم: أي علمتني يا رب لطيفة في باب التعلم، وأدبا جميلا ما كان عندي، فزدني علما إلى علم، فإن لك في كل شيء حكمة وعلما. إذن أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى رفع من شأن العلم والعلماء، وقد من الله تبارك وتعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام بالعلم، فقال جل جلاله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقد اعتبر الله تبارك وتعالى الفضل العظيم في حق النبي عليه الصلاة والسلام هو في العلم والتعلم. أيها الإخوة الكرام، لقد أرسل الله تبارك وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام إماما وهاديا ومعلما للناس. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال أهل المعرفة: من أهم وظائف النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس أحكام الدين وأن يفسر لهم ما جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وكذلك نزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمبين والمفسر والشارح لآيات القرآن الكريم هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أيها الأحباب، خرج نبينا عليه الصلاة والسلام جيلا من الصحابة كانوا من كبار العلماء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان من أعلم الصحابة والخلفاء الراشدين، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم بعض الصحابة الذين تخصصوا في طلب العلم، فأبو هريرة رضي الله عنه كان متخصصا في علم الأحاديث وفي حفظها ومعرفتها، وكان يحفظ على الناس 5374 حديثا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أفرضكم زيد، أي أعلمكم بعلم الفرائض هو زيد ابن ثابت الصحابي الجليل الذي أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يقوم بجمع المصحف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في حقه نبينا عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقد ورد في بعض الآثار أن معاذا يأتي يوم القيامة وهو يتقدم العلماء ويحمل رايتهم، وهذا في قوله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: يأتي معاذ وهو إمام العلماء يوم القيامة. ولذلك أيها الأحباب، ليس هناك شيء أرفع ولا أسمى من طلب العلم. ولذلك اعتبر أهل المعرفة أن العلماء هم ملوك الدنيا كما أنهم ملوك الآخرة. دخل رجل البصرة فسأل سؤالا: من سيد هذه القرية؟ من سيد هذا البلد؟ قالوا له: الحسن البصري. عن ماذا سأل الرجل؟ قال: من سيد هذه القرية؟ من سيد هذا البلد؟ قالوا له: الإمام الحسن البصري رحمه الله. فقال: بما سادهم؟ يعني ما الأمور التي سادهم بها؟ قالوا: احتاجوا إلى علمه. واستغنى عن دنياهم. انتبهوا يا أخواننا الكرام، حاجتين: احتاجوا إلى علمه، واستغنى هو عن ايه؟ عن دنياهم، ترك ما في ايديهم. وقال سفيان بن عيينة: ارفع الناس منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الانبياء والعلماء. هذول أرفع الناس منزلة، اللي هم الأنبياء ثم العلماء. وقال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عزة، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. يعني من أراد الدنيا فعليه بطلب العلم، ومن أراد الآخرة فعليه بطلب العلم. ولذلك كان الناس يجلون العلماء لاستقامتهم ولعلمهم ولمعرفتهم بالله تبارك وتعالى. استمعوا إلى هذا المشهد. عندما دخل العالم الجليل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه خراسان، وخرج الناس لاستقباله، آلاف من الناس خرجوا لاستقبال هذا العالم الجليل. عندما زار خراسان فسألت أم ولد للخليفة هارون الرشيد عنه، فقيل لها: هذا عبد الله بن المبارك. طلعت زوجة الخليفة من قصرها، فرأت الناس في استقبال كبير لهذا الإمام الجليل، كل الناس خرجوا لاستقباله. فقالت: من هذا الذي خرج الناس لاستقباله؟ فقيل: هذا عبد الله بن المبارك محدث خراسان، كان يجلس في المسجد ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قالت هذه المرأة؟ اسمعوا ماذا قالت. قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد. إنها عزة وشرف العلم، فقد كان العالم رفيع القدر عالي الشأن، لأنه يعرف الناس بربهم وبدينهم وبالأحكام الفقهية وتفسير الآيات القرآنية. والحمد لله، كم نكون نحن هنا سعداء عندما نجلس في هذه الرحاب الطاهرة، عندما نتكلم كلمة واحدة في طلب العلم. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، أن تستفيد في يومك كلمة واحدة في طلب العلم خير لك من الدنيا وما فيها، وخير لك مما طلعت عليه الشمس. ولذلك أيها الأحباب، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على طلب العلم. كان الواحد منهم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن رجلا أعلم مني في كتاب الله تبارك وتعالى وهو في آخر الدنيا لسافرت إليه حتى يأخذ عنه العلم. أيها الأحباب، أخرج الإمام مسلم في صحيحه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وسنعود لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. إذن أيها الأحباب، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، استمعوا إليه جيدا. إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. يعني الله تعالى يعزز ويشرف هذا العالم لأنه طلب العلم، وليس لأنه من بني فلان، وليس لأنه يمتلك الجاه والسلطان والمال، بل لأنه من أهل العلم. استمعوا أيها الأحباب إلى أحد العلماء الكبار، وكان يسمى الإمام الأعمش، اسمه سليمان بن مهران، وقد لقب بالأعمش لأنه كان عنده عمش في عينيه، كان يعمش بعينيه، كان يجلس في طلب العلم ويعلم الناس، وكانت ملابسه مرقعة وأحواله عجيبة. أتدرون ماذا كان يقول لتلامذته؟ لولا هذا العلم لما جلس إلي منكم أحد، لولا أني أدرسكم وأعلمكم ما جلس أحد منكم في هذه الحلقة. إذن أيها الأحباب، جميل أن يطلب الإنسان العلم حتى يتعرف على ربه، وحتى يتعرف على خالقه. اسمعوا ماذا قال الشاعر: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذه حقيقة ولا ليست حقيقة؟ إذن أيها المسلم، يا من تعيش في فريضة الصوم، أبسط الأشياء أن تتعلم شيئا من أحكام الصيام، أن تتعلم تأويل قول الله تبارك وتعالى أياما معدودات، أن تعرف ما المقصود في قوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما المراد هنا بالمرض؟ كل إنسان مريض يصح له أن يفطر، ولا المرض الذي لا يستطيع من خلاله الإنسان أن يواصل الصوم؟ يعني إنسان أصابته حكة في يده أو جسمه، أو أصابه وجع في ضرسه، هذا يفطر؟ أي نعم، المرض الذي لا يستطيع من خلاله الإنسان أن يواصل الصوم، هذا يصح له فيه أن يفطر. وأما السفر، ليس كل سفر، السفر الذي يتجاوز فيه الإنسان 81 كيلومترا هذا يسمى سفر، 81 كيلومتر فما فوق يصح لك أن تفطر. فإن سأل سائل وقال: أنا أعمل سائقا وأسافر في كل يوم أكثر من هذا الرقم، نقول له: ليس لك الحق في الإفطار، لأن هذا هو عمله. أما الإنسان إذا كان في سفر وليس ديدنه وليس عمله هذا، فلا مانع ولا حرج أن يفطر. وكذلك أن يتعلم الإنسان المراد من قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة. ما المراد بالعدة في آيات الصوم؟ العدة أيها الأحباب، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 يوما، ثم قال مرة ثانية: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 يوما. إذن هذا شيء من العلم، أن يتعلم الإنسان المراد من قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أن يتنسم الإنسان هذه الأوقات الجميلة في شهر رمضان بالتوجه بالدعاء إلى الله تعالى، تطبيقا لقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية أيها الأحباب توسطت آيات الصوم حتى في كل وقت تقول يا الله، قول اللهم أعنا على الصيام. واحد من الناس بيقول لي: يا أخي بالأمس ما شعرتش بالصوم من مرة، كان يوما لطيفا، كان يوما جميلا. قلت له: دعيت انه ربنا يخفف عنك الصوم؟ قال: نعم. قلت له: هذا استجابة لدعائك. واحد ما دعاش: كيف يا فلان الصوم؟ والله يا اخي نشف ريقي. اذا توجه الى الله، الصوم هو الصوم، لكن واحد لقى خفيف، واحد لقى ايه؟ ثقيل. توجه الى الله تبارك وتعالى، توجه له ان يخفف آلام المسلمين، توجه إليه أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز هذا الدين، توجه إليه بصلاح أولادك وصلاح بناتك. وهذا يا أخواننا الكرام في القرآن الكريم قال الله تعالى على لسان الصالحين: وأصلح لي في ذريتي. كان يدعو بصلاح الذرية. كفانا ما نحن فيه. إذا عندك ولد مفسد استعن عليه بالدعاء. عندك ولد فاسد غير صالح لا يصلي، ادعو الله تعالى له بالصلاح. لا تكن مع الشيطان عونا عليه. الشيطان مستلمه، انت تكونش مع الشيطان عونا عليه. شوفوا أيها الأحباب، أحد العلماء وهو الإمام الأوزاعي، وهذا الإمام هو إمام أهل الشام، اسمه الإمام إيه؟ الأوزاعي. ذكر الإمام الحافظ الذهبي في سيره عن العباس بن الوليد قال: فما رأيت أبي يتعجب من شيء في الدنيا تعجبه من الأوزاعي. كان أبوه يتعجب، فكان يقول: سبحانك تفعل ما تشاء. كان الأوزاعي يتيما فقيرا في حجر أمه، أو في حجر أمه تنقله من بلد إلى بلد، وقد بلغ حكمك فيه أن بلغته حيث رأيته. يعني قال له: كان هذا امبارح بالكوفلية وصار اليوم من كبار العلماء على الإطلاق. يا بني، عجزت الملوك أن تؤدب نفسها وأولادها أدب الأوزاعي في نفسه، ما سمعت منه كلمة فاضلة قط إلا احتاج مستمعوها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا يتقهقه، بيرفع صوته يعني بالضحك. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول في نفسي: أترى في المجلس قلب لم يبكي؟ كان إذا تكلم في أحوال الموت واليوم الآخر وسكرات الموت بدأ الناس يبكون في مجلسه حتى لم يتبقى منهم واحدا إلا حصل منه ذلك. أيها الأحباب، سنواصل معكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Doo-doo-doo.